أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في موثقة يونس بن يعقوب، وقد عرفنا أنه ورد فيها نسختان، نسخة بعنوان تحتجز، والمقصود من الاحتجاز هو أن تجمع عليها ثيابها وإزارها، ونسخة تدل على تقعد أو تحتجر، عفوا تحتجر بمعنى أن تدخل إلى الحجرة. باعتقادنا النهائي أن هذه الرواية لا تصلح شاهدا لكلا الطائفتين، لا للسيد الخوئي ولا لصاحب الجواهر رحمة الله عليهما. أما أنها لا تصلح لصاحب الجواهر فعلى كلا النسختين، لأن الاحتجاز لا يدل على خلع الثياب، بل تجمع عليها إزارها. وأما الدخول إلى الحجرة فهو أيضا لا يدل، عليكم السلام الكرام، على خلع الثياب. غاية ما يدل أنه تجلس له في الحجرة كي يراها لا كما يراها سائر الناس. أما مقدار ما يرى وما لا يرى فالرواية ساكتة عن ذلك. اتفقنا؟ يعني تخفف له الثياب وتجلس في غرفة حتى ينظر إليها أو يتكلم معها أو شيء من هذا القبيل، ولا تدل على أنه تخلع جميع ثيابها فيجوز بالملازمة أن ينظر إلى جميع البدن. فإذن هذه الرواية وهذه الموثقة لا تصلح شاهدا لمن قال بجواز النظر إلى جميع البدن. وهكذا الحال بالنسبة للقول الآخر الذي اختاره السيد الخوئي. أما على نسخة الاحتجار فقلنا بأنها أعم، قد تحتجر وتدخل إلى الغرفة لتريه تمام البدن، وقد لا يكون كذلك، الرواية مجملة. أما على رواية الاحتجاز فهي تدل على أنه لا تكشف له تمام بدنها، ولكن بما أنه لم تحرز النسخة فحينئذ نتوقف في هذه الموثقة، وعليه فتصلح مؤيدا شاهدا، أما أنها لا تصلح دليلا.
هل ممكن أن يقال أنه الرحمن على احتجار أنه عادة بتلك الأزمة لم يكن معهودا أن تخرج المرأة إلى الخارج وأن يراها الناس؟ يعني يمكن أنه مثلا 50 سنة يمكن بيقوم أصلا النساء لا تخرج نهارا وأنه تخرج ليلا، فعادة لا يراها الناس، وعندما يأمرها مثلا بالاحتجار أن تدخل إلى الحجرة حتى يراها فيرى منها أكثر مما قد يرى الناس، بمعنى الوجه والكفين.
أي يعني الدخول إلى الحجرة لكي يراها غاية ما تدل عليه أنه يرى منها أكثر مما يرى في الحالة المتعارفة، أما هذا الأكثر ما هو حده مسكوت عنه. لذا
مطلق
شيء. نعم.
نقول مجمل أو مطلق.
لا يعني شوف إذا كان الإطلاق مثلا هكذا، إذا مثلا جاءت الرواية هكذا تقول ينظر إلى بدنها، فنقول ينظر إلى بدنها مطلق فيشمل تمام البدن حتى العورة، فيحتاج إخراج العورة إلى استثناء. أما الإطلاق هنا بلحاظ الدخول إلى الحجرة، تدخل إلى الحجرة لينظر إليها، لكن مقدار ما ينظر تكشف له مع وجود تلك النصوص المحرمة والتي جعلت بدن المرأة عورة وما شابه ذلك، ليس لها إطلاق بلحاظ حدود ما ينظر إليه، إطلاقها في مقام بيان أنه يرى منها ما لا يراه في العادة. أما مقدار ما لا يراه في العادة ربما تخفف له الثياب يرى قدها. ولذا الرواية عبرت أيضا بأنها تقوم تقعد يريد أن يعرف طولها وهكذا، هذه كلها قرائن على أنه ليست بصدد البيان من ناحية مقدار ما يرى، وأنه يرى من خلف الثياب وبدون ثياب. الرواية ليست ناظرة إلى هذا حتما. إلى هنا يكون قد تم البحث في أصل المسألة، وهو جواز أن ينظر مريد التزوج إلى المرأة. طبعا على الخلاف صارت بين القولين، هل هو إلى تمام البدن عدا العورة أو إلى موارد مخصوصة، واخترنا القول الثاني إلى موارد مخصوصة، الوجه والكفاء إلى الوجه والكفين والشعر وما يصدق عليه عنوان المحاسن، أما غير ذلك فلا يجوز النظر. ذكرت أنه في بحثه ذكرنا أنه يصدق على الشعر أنه محاسن، ويصدق على مقدار من الرقبة أنها محاسن، ويصدق على القدمين والساق أنهما من محاسن المرأة. أما أزيد من محاسن المرأة المتعارفة، أما أزيد من ذلك الأمور الخاصة فهذه ليست من المحاسن المتعارفة. نعم. بعد ذلك شرعوا في بيان شرائط وخصائص هذا المطلب، فيقع الكلام في أمور. الأمر الأول في جواز النظر إليها، هل يحتاج إلى إذنها أم لا؟ لا شك أن الأخبار المتقدمة سواء دلت على القول الأول أو على القول الثاني مطلقة، لم تقيد بالإذن، هذا من جهة. ومن جهة أخرى الإذن يحتاج إليه في مورد هو حق، فالآن هل النظر إلى الغير هو شيء من حقوق الغير حتى يقال نحن لا نحتاج إلى دليل خاص، الآن هذا الكتاب ملكي لا نحتاج إلى دليل خاص لأنك حتى تتصرف فيه تحتاج إلى إذن لوجود حق في المقام، فهل رؤية الغير إذن حق للغير كي نقول بالاحتياج إلى الإذن؟ هذه الحقية لم تثبت بدليل. فإذا الذي يقول بالاحتياج إلى الإذن هو الذي يحتاج إلى دليل على إثبات الحقية، من دون إثبات الحقية لا يثبت الاحتياج إلى الإذن. فإذا أولا الروايات المتقدمة ماذا؟ مطلقة. ثانيا الإذن فرع ثبوت الحق وهذا لم يثبت، فإذا لا نحتاج إلى إذنين. هذا البحث الأول. يعني أن يرى الآخرين وجهه مثلا أو أي مكان جوزنا رؤيته، فهل هو حق له؟
ليش لا؟
ما الدليل؟ الآن أنا أنظر إليك، يعني إذا أنت لا حق للغير ليس له، نتكلم عن إذنها لا عنه، حق للغير، التفتنا. فالحاصل أن المسألة متمحضة في الحكمية، هنا لا يوجد حق، متمحضة في الحكمية أنه يجوز النظر. المبحث الثاني صاحب الشرائع رحمة الله عليه وكذلك في العروة تعرضوا لمسألة تكرار النظر، هل يجوز له أن ينظر ثانية وثالثة ورابعة وهكذا أو لا يجوز؟ عبارة الشرائع تدل على الجواز مطلقا، حيث قال وله أن يكرر النظر إليها وأن ينظرها قائمة وماشية، لم يشترط في تكرار النظر شرطا، بينما في العروة اشترط جواز التكرار بما لو لم يحصل الغرض من النظرة الأولى. لا شك أن الغرض من النظر كما يفهم من الروايات هو الاطلاع على حال هذه المرأة، فنظر إليها، اطلع على حالها، على جمالها، على لونها، على ما يرغب فيه، وحصل له المعرفة بذلك، فالنظرة الثانية تكون خالية عن الغرض، فكيف تجوز؟ فمثلا واحد نظر إلى امرأة، عندما رجع إلى البيت مع أخته مع أمه تناقشوا أنه أنت لا تحب هذا النوع من الجمال، يقول لا هذا هي لا أنفها بهذه الطريقة، اختلفوا هنا تردد احتاج إلى نظرة ثانية، في هذه الصورة يجوز. أما أن يقال بالجواز مطلقا فمحل إشكال، وذلك لأن النصوص المتقدمة تتضمن غاية من النظر، ولا يمكن أن يتمسك بإطلاق حكم يكون زائدا على غايته، هذه قاعدة طبعا. لا يمكن أن نتمسك بإطلاق حكم يكون زائدا على الغاية. فمثلا لو قال لي الشارع إذا ذهبت إلى السوق لتشتري الطعام يجوز لك أن تتذوقه لتعرف حموضته، فإذا الغاية من جواز التذوق لمعرفة الحموضة، فتذوقت وعرفت. لا يمكن أن آتي وأقول يجوز أن تتذوقه مطلق، مرة مرتين ثلاثة أربعة، لا يمكن أن تتمسك بإطلاق حكم في المورد الذي يزيد على الغاية، التفتنا. وهكذا مثلا، فإذا ما نحن فيه ما يفهم من النصوص أن جواز الرؤية واستثناء الرؤية من الحكم العام وهو حرمة النظر إنما هو لغرض، فإذا حصل هذا الغرض فلا دليل على بقاء الجواز. تفدنا؟ ولا يمكن التمسك بإطلاقه فيما هو زائد عن غرضه. واضح الكلام؟ فإذا الحق مع ما ذكره في العروة من تقييد جواز تكرار النظر.
شيخنا قد يقال الغاية غير منصوص عليها، يعني هي رأي عقلائي.
التفت عندما وردت هذا التعليل يشتريها بأغلى الثمن، وكذا التعليل الآخر لما ذكرنا رواياته أنه مستام، تفهمنا؟ هذا كله يفهم منه في العرف أنه باعتبار أنه يبذل ما بإزاء لا يريد أن يقع في الغرر، فإذا إنما يشتري للاطلاع لرفع الغرر، فهذا إذا ارتفع فلا مانع للنظرة الأولى، للنظرة الثانية والثالثة. أما قوله ينظرها قائمة وماشية، نعم هذا يمكن أن نتمسك بإطلاق الروايات، بل بعض الروايات كما تقدمت فيها تنصيص على أن ينظر إليها قائمة ومش، اتفقنا؟ فهذا الحكم بالنسبة إليه واضح. لا 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 لا، شوف هناك مطلبان بين النوعية والشخصية وبين الفعلية والشأنية، ففتنا هذا الغرض الذي علل به هو غرض للنوع. كل إنسان عندما يريد يدفع شيء يرغب في أن يطلع على ما يبذل بإزائه، هذا للنوع، لكن حتى يحصل لابد من فعلية حصوله. حتى ما يحصل لا أنه يكتفى به أنه لو أنا كنت ناظر نظرة دقيقة وواعي وملتفت لكنت علمت، فإذا لا يجوز لي أن أنظر ثانية، المدار على الفعلية الحصول. تفهمنا؟ التعليل تعليل بأمر نوعي، لكن كي يمنع من النظرة الثانية لابد من فعلية حصول هذا الغرض. إذا لم يحصل لي بالفعل، لنفترض واحد كان شارب خمر عندما نظر النظرة الأولى، التفتنا؟ فيقال لو لم يكن شاربا للخمر لاكتفى بالنظرة الأولى، فلا يجوز له إذن النظرة الثانية. لا، المدار ليس على الشأنية، المدار على فعلية تحقق ذلك الغرض النوعي. إذا حصل لي بالفعل، التفتنا؟ فلا يجوز لي أن أنظر نظرة ثانية. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه أضاف قيدا آخر، يجوز النظر الثانية بشرط أن يحتمل أنها تفيده فائدة لم تحصل من النظرة الأولى. فأنا نظرت، هذا المقدار الذي يجوز لي، هذا المقدار يحصل من الاطلاع، فهذا لو نظرت إليها 20,000 مرة لا يزيد هذا الاطلاع. إذا هكذا فلا يجوز لي أن أنظر نظرة ثانية. أما لا، يحتمل في غفلة عندي لم أدقق النظر، لأن لو دققت يحتمل أنه ماذا يحصل، أو كان الجو مثلا الإنارة لم تكن واضحة، الآن أوضح في الشمس، ربما أحصل معرفة أكثر. إذا وجد هذا الاحتمال، لا مطلقا إذن، فلا مطلق ما لو لم يحصل الاطلاع الكامل يجوز لك النظرة الثانية، بل بشرط أن تحتمل بأن النظرة الثانية تعطيك فائدة لم تكن في النظرة الأولى. واضح هذا الكلام؟ فمثلا بناء على ذلك، لو كنت قد رأيت هذه المرأة في النهار والآن هي في الليل تحت ضوء خافت، أعرف بأن هذه النظرة ليس فقط لن تزيد على النظرة الأولى بل هي أقل، فبأي دليل يجوز؟ نرجع ذلك إلى الاقتصار عما خالف القاعدة على القدر المتيقن. القاعدة ما هي؟ عدم جواز نظر الأجنبي إلى الأجنبي. في كل مورد نشك نرجع إلى عموم هذه القاعدة. هذا القيد باعتقادي أنه في محله. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بعبارة الشرائح، انتهينا منها. هناك لواحق لم يتعرض لها صاحب الشرائح، وهي مهمة في المقام، لا بد أن نتعرض إليها. في العروة، وهي في ضمن أمور، الأمر الأول في العروة قال يشترط أن لا يكون بقصد التلذذ وإن علم أنه يحصل بنظرها قهرا. يشترط في جواز النظر أن لا يكون الباعث على النظر أن يتلذذ. لا هذا لا حتى نشرح المسألة. خب، أما لو كان لا الباعث له هو الاطلاع على حالها، لكن يعرف بأني لو نظرت إليها غصبا عني سوف أتلذذ، يقول هذا يجوز. أما أن يكون القصد إلى النظر هو التلذذ، هذا الذي لا يجوز. واضح الفتوى؟ هذا التقييد في محله، والسبب في ذلك أن النصوص المتقدمة ظاهرة في أن علة الجواز النظر ما هو؟ الاطلاع. فلو كان الباعث للنظر هو قصد التلذذ فلم تتحقق هذه العلة، يبقى مشمولا لعمومات حرمة النظر. مضافا إلى ذلك أنه تقدم في بعض الروايات ما يدل على هذا الاشتراط، وهي رواية عبد الله بن الفضل عن أبيه عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ قال لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا. لم يقل لا بأس بذلك إذا حصلت له اللذة، لا بأس بذلك إذا لم تحصل له اللذة، لا، أسند المسألة إلى تلذذه، يعني كان قاصدا لذلك، لأنه يتنافى حينئذ مع حكمة الجواز مع علة الجواز. فإذا لو أن الرجل قصد بنظره إلى من يريد أن يتزوجها التلذذ بذلك لا يجوز، ويبقى مشمولا لعموم حرمة النظر، لأنه لم ينظر لغرض الاطلاع وإنما نظر لغرض التلذذ.
هذا غرض عقلائي، يعني بل ينظر لأجل التلذذ، حصل له التلذذ تزوج به، وإن لم يحصل له يغرض عنها.
نعم،
ما لم يكن متلذذا رجعتها للقصد ليش ما بيكون حال النظر؟
لا، ما لم يكن متلذذا يعني لم يكن في نظره متلذذا. هذه ظاهرة عرفا بأن النظر لأجل التلذذ. خب، ولذا صاحب العروة ماذا ميز بين أن يحصل التلذذ قهرا وبين أن يقدم عمدا لأجل التلذذ؟ فظاهر الرواية، مضافا أن الرواية قلنا هذه أتينا بها كشاهد، لأن الرواية كما لاحظنا مرسلة عن رجل، التفتنا عمدة الكلام أن ما يفهم من النصوص أن جواز النظر لغرض، فإذا حصل النظر لغرض آخر فلا يجوز له أن ينظر. الأمر الثاني، قال في العروة يشترط أن لا يكون مسبوقا بحالها. تذكروا سابقا ذكرنا هذا المثال، كان معها قبل البلوغ بساعة يلعبون معا وإلى آخره، وبعد ساعة بلغت وأراد والده أن يزوجه، فهذا لا يجوز له النظر. لماذا؟ لأنه عالم بحالها، أنها مقدار جمالها مقدار طولها إلى آخره، فهذا لا يجوز له أن ينظر إليها. فإذا من كان عالما بحال المرأة لا يجوز له أن ينظر إليها لاختلال العلة، لأن علة النظر الاطلاع، والمفروض أنه مطلع، فالنظر تحصيل لما هو حاصل. نعم، لو احتمل أن النظر يزيده اطلاعا، فهنا مقتضى المطلقات الجواز أنه يجوز. أما لا، إذا كان مطلعا والنظر لن يعطيه أكثر من ذلك، أصلا كانت لا ترتدي الحجاب أمامه، فكان أكثر اطلاعا والنظر لا يعطيه، فلا يجوز له النظر، يبقى مشمولا لتلك العمومات الدالة على عدم جواز النظر. المبحث الثالث، قيد في العروة جواز النظر باحتمال اختيارها. أما إذا كان قاطعا أنه لن هذه المرأة من هذه القبيلة، وهذه نجوم الظهر بتعبيرنا أقرب إليه من أن يتزوج منها، يعرف بأنه لا يمكن له أن يتزوج من هذه القبيلة لاعتبارات مثلا، فهذه لماذا يجوز له النظر إليها؟ لماذا؟ خب هذا واضح، لأن النصوص المتقدمة دلت على إرادة التزويج، ومن يقطع بأنه لن يتزوج منها لا يوجد فيه، لا يتحقق الموضوع وهو إرادة تزويج. الروايات المتقدمة على ماذا دلت؟ يجوز النظر لمن يريد، مع علمك بأنك لن تتزوج منها لا يصدق هذا الموضوع، واضح؟ فهنا المسألة ليست بالغاية مرتبطة، المسألة مرتبطة بموضوع الحكم. موضوع الحكم هو إرادة التزويج، ومن كنت على علم بأني لن أتزوج منها فلا يصدق إرادة التزويج. نعم، النتيجة عالم بأنه لن يتزوج منها، يعني مثل واحد من شدة إلحاح الأهل عليه التفتنا يقول له اختر، هو عارف بأنه الأخير لن يتزوج من هذه المرأة، حاطط بذهنه امرأة أخرى، فهذه مع عدم احتمال أن يتزوج منها لا يصدق عليه أنه يريد الزواج منها، فلا يجوز. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. حتى لو حصل ماذا؟
لو لم يقصد التلازم في النظر ولكنه يعلم أنه يحصل قهرا،
لأنه تصدق تمسكا بالإطلاق، لأنه تصدق ماذا؟ العلة تصدق العلة هنا، بما أن العلة وهو إرادة الاطلاع فتصدق العلة، مع صدق العلة وإطلاق من يريد أن يتزوج منها لغرض الاطلاع تشمل هذه الصورة.
اللي بيكون مسبوق بحالها صار.
نعم.
النفطر هو في قسم من هذه الأمور مسبوق، وفي قسم ثاني لا صاطئ.
نعم.
فيما لو أراد النظر هل يخصص النظر
إلى الصاطئ؟ قلت القاعدة هكذا، أنه إذا كان النظر لا يزيده شيئا، إذا كان لا يزيده شيئا فلا يجوز النظر، لأن الاطلاع حاصل. أما لا عنده مقدار من الاطلاع والنظر يزيده اطلاعا آخر، فهنا لا بأس بذلك، يجوز.
يعني لو كان مثلا مطلع على حسن وجهه ولا يعرف قدره،
أي فيجوز له النظر.
يجوز له النظر إلى القد،
لا إلى القد ولو من خلف الثياب المخففة. أي نعم. على الخلاف.
دون الوجه.
إيه على الخلاف. إيه على الخلاف، يعني إذا مثل رأي صاحب الجواهر خب يجوز له النظر إلى سائر جسدها. التفتنا ولو.
المقصود هو حاصل له معرفة حسن الوجه.
أي.
فلو اللي بده يشوف أني مثلا قد.
أي فلا يجوز له النظر إلى الوجه حينئذ. طبعا سوف يأتي في إشكالية طرحها الشيخ الأعظم، إشكالية لطيفة، أنه بناء على رأي الشيخ الأنصاري اقتصر على الوجه والكفين تبعا للعلامة، صحيح؟ طيب يقول بناء على ما سوف يأتي يوجد مبنى أن المرأة الأجنبية يجوز لنا أن ننظر إلى وجهها وكفيها، مش هكذا؟ طب يأتي إشكال أنه هنا ماذا فعلت؟ لم تأتي بشيء. أنه المرأة بالحالة الاعتيادية يجوز لك أن تنظر إلى وجهها وكفيها، فتخصيص من يراد التزويج بها يصبح لغوا. هذا سوف يأتي بحث هذه الإشكالية وكيف نجيب عنها.
هذا أحد الطرق أنه إذا علم أنه يحصل
أي، هذا واحد من الفروق. صح أحسن.
يختص فقط بالنظر.
كيف؟
بالنظر. ما يشتريها يختص فقط بالنظر، ما يمكن التعدي عنه إلى أخرى.
بل ليش؟ ليش؟
يريد أن يتعرف على فكرها مثلا.
أي. لها وجه قريب.
لا
يريد يعرف مستواها ذكائها إلى آخره. ليش؟ ليش يجوز له أصلا؟ حتى رواية الاحتجار له، ليس الاحتجار يعني الآن عرفا ربما لا أحد يقبل هذا الشيء، أنه تحتجر له يأتي هكذا ويبدأ مثل كأنه يشتري سلعة. لا، ظهر الاحتجار أن يحتك بها، جزء منه يحصل بالنظر، جزء منه يحصل بالكلام وما شابه ذلك. والحمد لله رب العالمين، لأن السيد صولي بعد ما